بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة مراجعة نبتدئها من الحديث 29 بترقيم الشيخ البسام رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا في المراجعة السابقة عند نهاية باب إزالة النجاسة، والحديث 29 هو أول أحاديث باب الوضوء في كتاب الطهارة عند الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ومن فوائد المراجعة يا إخواني الاستذكار، وربما تكون هناك فوائد زائدة، وطالب العلم أحوج ما يكون إلى مذاكرة العلم، فالعلم حضور واستماع وإنصات وتدوين وحفظ وفهم ومذاكرة، بهذا السبيل يستفيد طالب العلم. أما إذا كان حضور الإنسان بهذه المجالس حضور مستمع فقط، فإن فائدته تكون قليلة. طالب العلم يكون حريص على الدرس، حريص على الحضور، يحفظ، يذاكر، يراجع. وللأسف الناس يعني تفهم هذا الكلام جيدا ويطبقونه في علوم الدنيا، فتجد الواحد في علوم الدنيا حريص أشد الحرص، الدفتر والقلم والألوان والمذاكرة، والأب يسأل والأم تسأل والأخ الأكبر يتابع، ويجيشون جميع الجيوش كلها للمحافظة على الاستذكار العلمي والفائدة حتى يستفيد الطالب. وطالب العلم الشرعي أحوج ما يكون إلى هذا. كان السلف يحضرون مجالس العلم فيسمعون وهم في كامل إنصاتهم، ويحفظون ويدونون فيكتبون، فلا تذهب عليهم الفوائد، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها لأعين الناس طالقة. الصياد إذا صاد الصيد يربط بحبل حتى لا يفر عليه، هكذا الفوائد والعلم يدون. وقد يسر الله عز وجل لنا الكتب المطبوعة والشروح المسموعة والأمور المهيئة للعلم، وعليكم السلام، فيستطيع الإنسان أن يقرأ ويلخص ويستمع للشريط في أي وقت في كل حين فيراجع ويذاكر. هذا هو إخوان العلم، هذا هو طلب العلم. حقيقة العلم المذاكرة والاستفادة، تمر عليك الفائدة فتعيها وتضبطها وتنتفع منها، لا سيما إذا أنت كنت مرتبط بهذا العلم النافع الذي هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودائما شجع نفسك باستذكار الفضائل، فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. واستذكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. واستذكر حياة السلف التي كانت مليئة بالعلم الشرعي، وكانت مليئة بالحرص على طلب العلم والصبر عليه والمصابرة والثبات، فكان أحدهم يصبر صبرا عظيما على طلب العلم رحلة، وربما يرحلون في الحديث الواحد. كان الشعبي عامر بن شراحيل رحمه الله ربما حدث بالحديث ثم يقول للطالب: خذه بغير شيء، فقد كنا نرحل في الحديث الواحد الشهر الشهرين أو بهذا المعنى، وأنت تأخذه يعني بكل سهولة وبكل يسر، تأخذه بكل سهولة وبكل يسر. كان بين أهل العلم تنافس عجيب في طلب العلم والحرص عليه والفائدة، حتى إن الواحد منهم كان يرحل من الكوفة إلى البصرة إلى المدينة إلى مكة ويرجع إلى المدينة ومن المدينة إلى البصرة في حديث واحد يحب أن يسمعه وأن يعلو فيه وأن يستفيده. ورحل الإمام البخاري رحمه الله تعالى من بخارة يريد أن يلقى عبد الرزاق الصنعاني في صنعاء، ولما وصل إلى مكة جاءه نعي عبد الرزاق، قال له مات عبد الرزاق. انظر رحلة طويلة وعادية من أجل أن يلقى العلماء وينتفع بهم ويستفيد، ويرحلون الرحلات الطويلة. والإمام أحمد رحل من بغداد إلى صنعاء والتقى بعبد الرزاق وحدث عنه، وكانوا يكون الواحد منهم ما عنده دراهم ولا عنده، ولكن يصبر في سفره، يعمل، يحمل على ظهره، المهم أن يستفيد وأن يتعلم. فيا إخواني احرصوا أشد الحرص، وليكن الإنسان دائما يلوم نفسه على التقصير وعلى عدم المذاكرة. العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعض، احرص أشد الحرص على ذلك، واحرص على المراجعة والمذاكرة والاستفادة. والكلمة التي لا تفهمها ولا تعيها أو لم تتضح لك اسأل عنها، فحينئذ يثبت العلم. وأما إذا كان مجرد أن الإنسان يرضى بالدون ويرضى بالتقصير فهذا أمر يعني المسلم الحريص والصاحب الهمة العالية لا يرضى لنفسه هذا الشيء. وأهم ما يحرص عليه طالب العلم تعلم القرآن كما نبهنا عليه مرارا. القرآن يا إخوان، القرآن تلاوة وترتيلا وحفظا وفهم السنة، فاحرصوا عليهم، لأن من الناس من يحرص على فهم الحديث ويقصر في تعلم كتاب الله جل وعلا، وهو الهدى والنور والموعظة والرحمة للمؤمنين. فاجمع يا طالب العلم بين هذين الأمرين، اجمع واحرص. الحياة تمضي والأيام تمضي، تعمل بنفسك يعني وقتا مقدرا تحفظ به ما تيسر من كتاب الله، وتتلو كتاب الله جل وعلا، وتتعلم الفقه الشرعي الذي ينفعك الله عز وجل، تصلح به العبادة، تعرف كيف تعبد الله وكيف تتعامل في المعاملات المالية مع الناس، حتى تسلم من الوقوع في البدعة أو من الوقوع في أكل الحرام أو أكل ما لا يحل لك. وتعلم السنة رحمة للإنسان، وهو الوسطية التي أمرنا الله عز وجل بها. والذي لا يتعلم الكتاب والسنة تجده بين إفراط وتفريط، السنة يفرق فيها والبدعة يتشبث بها. يعني بعض الناس في أمور العبادة البدع متشبث بها ويحرص عليها، وإذا قيل له هذا ما ثبت يستغرب، والسنة مفرق فيها، السنة يفرق فيها. وهكذا حال من لم يوفق لطلب العلم. ثم اعلموا أن الناس بحاجة إليكم أن تتعلموا وتعلموهم، وأن تستفيدوا وتنقلون الفائدة إليه، لأن من الناس من لا يصل إلى هذه المدارس من آباء وأمهات وناس في القرى والأرياف والبدو، فهؤلاء قربك من أحدهم ينفعه الله عز وجل بك، تنصحه وتعلمه. من الناس من لا يقبل الكلام إلا من شخص معين الذي هو أنت، فأنت تكون رسول لتعليمه ونفعه حتى ينتشر الخير. والفساد لا ينتشر بين الناس إلا إذا قل العلم. أول الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في فضل استعمال السواك مع كل وضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. ذكرنا من الفوائد في هذا الحديث أنه قد رواه البخاري ومسلم لكنه بلفظ آخر، فمن يذكر لنا اللفظ الذي رواه البخاري ومسلم به؟ نعم،
لولا أن أشق على أمتي وأمرهم بالسواك في كل صلاة.
إيه مع كل صلاة.
مع كل صلاة.
إذن الحديث في الصحيحين بلفظ مع كل صلاة. وفي خارج الصحيحين عند مالك وأحمد وغيرهما بلفظ مع كل وضوء. وفي هذين اللفظين فائدتان. فما هما الفائدة الأولى؟ والفائدة الثانية يكون مع الصلاة. إذن اللفظان يدلان على السنتين. السنة الأولى أنه يستعمل السواك، يتأكد استعمال السواك عند الوضوء، ويتأكد استعمال السواك عند الصلاة. وهناك أيضا مواضع ذكرها العلماء ودلت عليها السنة يتأكد فيها استعمال السواك، ونحن نبهنا عليها. فمن يذكر بعضها؟ حسن. السواك يشرع في كل وقت، لكن يتأكد في مواضع، منها عند الصلاة وعند الوضوء، وأيضا عند قراءة القرآن أيضا. نعم أحسن. وعند دخول المنزل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذلك. عند الاستيقاظ من النوم أحسن. أيضا يوم الجمعة. بارك الله. في الحديث الذي بعده يقول حمران مولى عثمان أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه. هاي أبا البراء نقرأها دعا بوضوء أو دعا بوضوء، نضم الواو أو نفتح الواو؟
بفتح الواو.
وهل هناك فرق؟ ما الفرق؟ الوضوء هو الفعل، والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به. قوله فغسل كفيه 3 مرات، ماذا نستفيد منه يا أحمد؟ نستفيد منه أولا، وما المقصود باليد؟ أيوة. نبدأ بغسل الكفين. والبدء بغسل الكفين سنة أو واجب؟ سنة. والتثليث؟ والتثليث سنة. فغسل كفيه 3 مرات. هل هناك شيء يسبق غسل الكفين؟ التثنية، وهي قول الإنسان يقول بسم الله. فإن قال بسم الله الرحمن الرحيم، المشهور عند أهل التثنية بسم الله. والتثنية عند الوضوء سنة أو واجب أو شرط أو 3 أقوال؟ الراجح سنة. على الراجح أنها سنة، يعني من نسيها أو لم يأتي بها فوضوءه ماذا؟ صحيح. هل هناك شيء يسبق التثنية؟ دعوه لا تلقنوه. ماذا قال؟ النية. كيف ينوي الوضوء؟ كيف تكون النية؟ يعني هل معناه أنه يقف يستحضر النية؟ يعني في كتاب من أحكام الوضوء ذاكرين النية، وجايبين صورة أن واحد واقف ثم بعد ذلك يتوضأ. هل النية معناها أنك تقف وتستحضر في قلبك، أو أنك تقول نويت أن أتوضأ، أم ماذا؟
مجرد استحضار نية
العمل. كيف يكون الاستحضار هذا؟ طيب كيف يترجم؟ يعني أنا كيف أعرف أن هذا الرجل نوى؟ أنا لماذا أسأل؟ لأن الناس يظنون أن النية شيء شاق لهذه النصوص عليه، ولكن هي كما يقول أهل العلم هو أمر تلقائي. أنت بمجرد ما تقوم هذه النية، هي الإرادة الداخلية، استحضارك للشيء هذا. يعني إنسان جالس سمع المؤذن فقام يتوضأ، هذا العمل هو نية، هذا العمل هو نية. رجل نائم استيقظ من آخر الليل يتسحر ثم رجع ينام وصام، هذه هي النية. يعني لو سألته لما فعلت هذا لقال ماذا؟ سأصوغد. ورجل لما سمع الأذان خرج إلى المسجد، توضأ وخرج إلى المسجد، ما يحتاج أنه يقف عند الصف ويقول نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات في المسجد الفلاني خلف الإمام الفلاني، ما يحتاج. خروجه من البيت، سعيه إلى المسجد، هذه نية، فهي كما يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه من أسهل ما يكون. بل يقول شيخ الإسلام لو أن الله عز وجل آمرنا بالتلفظ بها أو باستحضارها، هذا الطريق اللي يفعله الناس، لكان أمرا شاقا على الناس، تصور، لكان من ما يشق على الناس. والنية ما حكمها براء؟ أو أكثر من هذا، شرط في الوضوء. ومعنى ذلك أن الإنسان لو غسل أعضاءه وهو لا يقصد الوضوء لا يسمى متوضئا. وهكذا الجنب لو انغمس في البحر وخرج، أو في مسبح وخرج، تبقى عليه الجنابة أم لا؟ إذا لم يستحضر النية تبقى عليه الجنابة. وما دليل النية براء؟ أو من يساعده؟ حديث المشهور إنما الأعمال بالنية. طيب هل يتلفظ بالنية؟ يا عمر ما يتلفظ، لماذا لا يتلفظ؟ النية محلها القلب. طيب لو قال لك قائل كثير من الناس يتلفظون بالنية، فليش نحن ما نتلفظ؟ طيب زيادة الخير، خير أني أقول نويت أن أتوضأ. طيب ماذا نقول يعني؟ كيف الناس كلها كثير يفعلون هالشيء؟ أي هذا هو الجواب، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لو فعل لفعل. أليس كذلك؟ نحن مأمورون بالاتباع، فلو فعله النبي عليه الصلاة والسلام ففعلنا، ولكن لما لم يرد كان ممنوع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. فمعناه أن الواجب على الإنسان هو ماذا؟ الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن النية ويعقبها قول بسم الله، ويعقبها غسل الكفين 3 مرات. فإن قال لك قائل النية شرط لا يصح الوضوء إلا به، ودليله حديث لا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، الرسول قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، فما هو الجواب؟ ها أنتم تقولون السنة، يعني لو ما فعلها ما عليه شيء، والحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، فالجواب أن الحديث لا يصح. قال بهذا جماعة من كبار المحدثين كالإمام أحمد رحمه الله وغيره، قالوا لم يصح في هذا الباب شيء، فيبقى عمومات الأدلة. قوله ثم تمضمض واستنشق واستنثر، تستطيع أن تشرح هذا يا أبا سعود؟ ما معنى تمضمض؟ إدخال الماء في الفم ورجه فيه، الاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف، والاستنثار. إذن الإدخال هو استنشاق والإخراج استنثار. ماذا تستفيد من قوله ثم تمضمض؟ كلمة ثم أو بعبارة الفقهاء إيش؟ الترتيب، تفيد أنه يبدأ في يغسل الكفين ثم يثني بماذا؟ بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار. طيب ما حكم المضمضة والاستنشاق؟ عوض يعني دليل ذلك؟ يعني سنة، يعني معنى لو ما فعلها ما عليه شيء، هكذا تقول؟ وهذا قولا واحدا أو اختلافا، اتفاقا أم اختلافا بين أهل العلم؟ اتفاق، اتفق العلماء أنها سنة، سيغضب الحنابلة جارهم. اختلافا جيد، يعني من أهل العلم من يرى أنها واجبة، فقهاء الحنابلة يقولون مضمضة والاستنشاق واجبة وهي من الوجه، ومعناها أنك إن لم تتمضمض وتستنشق فالوضوء باطل، والجمهور على أنه سنة لأنه لم يأتي الأمر بذلك، ولكن جاء الأمر بالاستنشاق. والأمر بالمضمضة في حديث إذا توضأت فمضمض، ماذا قلنا فيه؟ هاي إخوان، إن قال لك قائل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة فقال إذا توضأت فمضمض، والأمر يدل على الوجوب، فماذا نقول؟ نقول إنه حديث شاذ، والشاذ من قسم الضعيف، فمعناه لم يثبت الأمر بالمضمضة وثبت الأمر بالاستنشاق. وفي الجملة الأحوط للإنسان أن يحرص على ألا يفوت المضمضة والاستنشاق في وضوئه ولا في اغتساله. وما هي السنة في كيفية المضمضة والاستنشاق عند أهل العلم؟ عمر، أيوة، إذن السنة أن يتمضمض ويستنشق من كف بدون فصل، هذا واحد. ثانيا يستنشق بماذا؟
باليمنى،
ويستنثر باليسر، وهذا واجب للسنة، هذا السنة. فإذا حصل أن الإنسان فصل بين المضمضة والاستنشاق فهل هذا جائز؟ يعني تمضمض بكف واستنشق بكف أخرى، نقول جائز ولا لا؟
جائز.
ولكن الأفضل، الأفضل ماذا؟ أن يكون بغرفة واحدة. لماذا الأفضل بغرفة واحدة عيسى؟ لماذا؟ لماذا نحن قلنا الأفضل أن يكون بكف واحد؟ اقتصادا؟
لم يدل الحديث بأنه يحصل ما بين الاستنشاق والمضمضة.
ماذا؟
حديث واضح، يحصل ما بين الاستنشاق والمضمضة.
لم يأتي حديث واضح في الفصل بين المضمضة والاستنشاق، هذا كلامك؟ ها؟ هذا كلامك؟ لماذا خفته؟ لا نريد ما هو أوضح من ذلك. إذا قال لك قائل جاء في الحديث عن طلحة بن المصرف عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واستنشق ففصل بين المضمضة والاستنشاق، جاء حديث، وجاء حديث آخر أيضا يشهد له، فمعناه أنه جاء الفصل بين المضمضة والاستنشاق، فلماذا أنتم تقولون الأفضل عدم الفصل؟ ما هو الجواب؟ اسمك أحمد؟ أحمد؟ محمود. إذا ما هو الأفضل، الفصل أم عدم الفصل؟ عدم الفصل. وهذا الحديث فصل بين المضمضة والاستنشاق، ها جاره أحمد يعقوب، نعم، وبعض أمره، إذن يجوز الأمران، هكذا توافقه أم تخالفه؟ وافق؟ لا، نحن نسأل عن السنة. السنة ماذا فعل الرسول؟ عثمان، هذا وهذا. عيسى عندك شيء؟ عند من؟ عندك مسعود، حضرت معنا هذا؟ جاره هاشم، يعني في الجملة يعني، ها؟ حديث الفصل بين المضمضة والاستنشاق لا يصح. يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله وغير واحد لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الفصل بين المضمضة والاستنشاق في أي حال. إذن هذا هو الجواب، والمعروف في وضوئه صلى الله عليه وسلم هو عدم الفصل، ولهذا قال العلماء الأفضل عدم الفصل، لكن إن فصل فهو جائز لأنه في الأصل مباح، واضح؟ وهذا نبهنا عليه إخواني، ولكننا ننسى. طيب، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، متى يتأكد الاستنشاق؟ لو قال لك قائل متى يتأكد، جاءت أحاديث تدل على أنه يتأكد الاستنشاق في موضع معين، فماذا، فمتى هذا الموضع حسن؟ دليله عند الاستيقاظ لأنه دليله تذكر أيوة قوله عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنشق بمنخريه الماء فإن الشيطان يبيت على حياته. إذن يتأكد الاستنشاق في هذا الموضع. قوله رضي الله عنه ثم غسل وجهه 3 مرات. تكلم عن هذا يا أبي سعيد، ما هو حد الوجه؟ إلى أسفل الذقن طولا. أيوة من الأذن إلى الأذن عرضا. إذن هذا هو حد الوجه من منبت الشعر. في كلمة ناقص أي يعني يقولون من منبت الشعر المعتاد، من منبت الشعر المعتاد، يعني لو أن إنسان سقط شعره على جبهته فهل يتوضأ من هنا مثلا من نصف الجبهة؟ الجواب لا. أو لو أن إنسان ما عنده شعر فمعناه منبت الشعر المعتاد، هذا مكان بداية الوجه ونهايته أسفل الذقن ومن الأذن إلى الأذن عرضا. غسل الوجه ما حكمه؟ فرض من فروض الوضوء دلت عليه الآية. طيب وقوله 3 مرات التثليث سنة والواجب هو مرة واحدة. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات. نعم يا أبا البراء. كلمة ثم ماذا تستفيد منها؟ ترتيب. وغسل يده ايش معنى غسل يده؟ الغسل هو الامرار. هل يلزم الدلك؟ فإن قال لك قائل جاء في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدلك يغتسل بنحو ثلثي مد ويدلك ذراعيه وهو حديث صحيح. طيب وهذا الحديث الصحيح كان يدلك أن الدلك فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الوجوب، يعني الرسول ما أمر فعل والفعل لا يدل مجرده على الوجوب. واضح؟ إذا هذا. طيب ما معنى يده؟ كلمة يده، كلمة اليد هنا كيف عرفنا هذا؟ من فعلي أنه قال غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات. كلمة اليمنى ماذا نستفيد منها؟ الابتداء باليمين. وهل هذا واجب أم سنة؟ سنة. فإن قال لك قائل قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأتم وإذا لبستم فابدأوا بأيمانكم، فأمر عليه الصلاة والسلام بالبداءة باليمين والأمر يدل على الوجوب، فما هو الجواب؟ الحديث مر معنا صحيح. يعني بجواب آخر نعم، يعني لو أن نقول للإنسان السنة البداء باليمين ها يعقوب، فإن بدأ باليسار يا يعقوب أنت معنا أو في الشعبية هل يكون وضوء صحيح؟ أنت معنا قل قد أجاب ترى رحلت قليلا ارجع. العلماء حملوا هذا الحديث على الإرشاد أن البداء باليمين مستحبة، يعني هو أمر إرشاد لا أمر وجوب. طيب قوله إلى المرفق عندك هذا البراء أيضا إلى المرفق، ما معنى إلى المرفق؟ كلمة أولى كلمة إلى هنا ما معناها؟ هل معناها ننتهي إلى المرفق أو مع المرفق؟ من أين عرفنا هذا؟ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أبو توضأ أبو هريرة فغسل يدي حتى شرع في العضد ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، معناه أنه لو توضأ فغسل يدين وأنقص المرفق فالوضوء ماذا؟ غير صحيح، وغسل اليدين من فروض الوضوء. قوله 3 مرات تقدم معنا. ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه. عندك يا أحمد ثم مسح برأسه فيه 3 فوائد. الفائدة الأولى ترتيب، أن مسح الرأس يكون بعد والترتيب واجب ولا سنة؟ سنة اتفاقا ولا اختلافا؟ ها؟ تراجعت. الترتيب من فروض الوضوء، يعني لو توضأ فأخطأ الترتيب كاملا. يعني يرجع من حيث أخطأ الترتيب، وهل هذا اتفاقا ولا اختلافا؟ اختلافا. من أهل العلم من يرى سنية الترتيب، والراجح وجوب الترتيب. لماذا الراجح وجوب الترتيب؟ لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تفسير للمجمل، وما جاء في خلاف ذلك فإنه لا يصح. الآية تدل على الترتيب. طيب الفائدة الثانية، مسح الرأس، ما المراد بمسح الرأس؟ هل يكفي أن يمسح الإنسان مقدمة الرأس هكذا؟ لا، هذه السنة، بس الكلام عن مسح الرأس، هل يلزم منه مسح كامل الرأس أو بعضه؟ إيه، يعمم الرأس بالمسح، يعمم الرأس بالمسح، لأن من الفقهاء من يرى الاكتفاء ببعض الرأس، ولهذا بعضهم يقال هكذا، وهذا قول لبعض الفقهاء لكنه مرجوح. والذي معروف عن النبي عليه الصلاة والسلام هو عدم الاكتفاء ببعض الرأس فقط. متى يكتفي ببعض الرأس؟ أمر، متى يجوز الاكتفاء ببعض الرأس؟ هو أمر. طيب هات السفيق ممنوع مساعدة. أيوة، إذا كان لابس عمامة فله أن يمسح على بعض الرأس ويكمل على العمامة، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إذا كان ليس على رأسه شيء فإنه إيش؟ يعمم الرأس بماذا؟ بالمسح. طيب كيفية المسح برأس؟ أيوة، كيف يفعل؟ يأخذ يملأ يديه بالماء، يفعل هكذا أم ماذا؟ أم يكفي أن يبلل يديه؟ يكفي أن يبلل يديه، ثم يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره ثم يرجع. هل هذا الفعل واجب ولا سنة؟ سنة، يعني لو مسح فقط هكذا بالمقدم الرأس إلى آخره واكتفى بذلك يجزئه. ولكن الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه بدأ بمقدم رأسه ثم رده إلى قفاه ثم أعاده إلى مقدم رأسه، وجاءت صيغة ثانية أنه يبدأ بمؤخر رأسه إلى مقدمه ثم يرده إلى قفاه، أيهما فعل أجزاه ذلك. فإن كان على رأسه عمامة ماذا يصنع؟ هل ينزع العمامة ويمسح على رأسه أم يكفي أن يمسح العمامة؟ براء، يعني يمسح العمامة ولا ما يمسح؟ يمسح على العمامة، يجوز المسح على العمامة. يكفي منك هذا الجواب؟ لا، هو احنا ما نريد هذا، هو اللي ورط نفسه، هو الذي ورط نفسه في هذا. إذا كان على رأسه عمامة يكفي أن يمسح العمامة، إذا أراد يمسح العمامة. ما الدليل على ذلك أبو سعود؟ جيد، هو جواب إجمالي، أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على العمامة. هذا بالنسبة للرجل يا عوض. والمرأة إذا كانت لابسة الخمار وشادة الخمارة تحت ذقنها مثلا، هل يكفي أن تمسح عليه كما يمسح الرجل على العمامة؟ تأخذ نفس الرجل. هل يحضرك دليل في ذلك؟ لأنه إحنا قلنا نحن لا تعبد الله إلا بدليل، الوضوء لا بد له من دليل. جارهم فيما هو صريح أيضا. ها، أن العمامة تسمى خمار في عرف العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه يقول بها المسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار. وكذلك أصرح منه أن أم سلمة رضي الله عنها كانت تمسح على خمار، وهي من أمهات المؤمنين، فالمرأة يجوز لها أن تفعل، يجوز لها أن تفعل ذلك. طيب المسح على الغترة هذه، ها، يصلح؟ طيب ما يصلح. جيد. طيب هذا معنى ثم مسح برأسه. طيب سؤال البراء، هل يلزم أن يلبس العمام على طهارة؟ عوض ما الدليل؟ اي ما الدليل؟ هذا الدليل من يقول يمسح على طهارة يلبسها على طهارة. ما الدليل؟ اشرحت. نعم الدليل عدم الدليل، صحيح الدليل انه لا يوجد دليل يلزم بلبسه على طهارة. الذي ورد انه يجب ان يلبس على طهارة ما هو؟ الخف، المسح على الخفين. هذا بالنسبة لمسح الرأس. يلتحق بالرأس امر معين، ما هو عندك عيسى؟ في شيء يلحق بالرأس؟ انتم تغششونا. مسح ماذا؟ مسح الاذنين. عندك يا محمود مسح الاذنين واجب مع الراس والا سنه؟ او قولان لاهل العلم واجب. الدليل ها، من يذكره بالدليل؟ ها يا رجال. نعم حديث الأذنان من الرأس استدل به الإمام أحمد رحمه الله تعالى على وجوب مسح الأذنين مع الرأس. كيف يمسح الأذنين محمود؟ للأذنين كيف يصنع؟ كيف يمسح الأذنين؟ يدخل السبابة في داخل الأذن والإبهام من خلف. هذا هو السنة في مسح الأذنين، والأذنان من الرأس كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال بعد ذلك ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين. ما المراد بالكعبين؟ اي نعم، كم مرة يمسح رأسه؟ أبو سعيد يسأل كم مرة يمسح الرأس؟ يعقوب مرة واحدة. فإن ثلث قلت ورد، إذا قال لك قائل بل ورد جاء في سنن أبي داود أن عثمان مسح رأسه ثلاثا ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. إذا قال لك قائل هذا ماذا تقول؟ إيش الكلام؟ يمكن هي رمية، هي أصبحت معروفة الآن يعني. الحديث مختلف فيه، فمنهم من ضعفه، الجمهور على تضعيفه، ويقولون السنة مسح الرأس مرة واحدة وهذا هو الراجح، والشافعية يقولون الحديث صحيح ويستدلون به على التثليث في مسح الرأس، ولكن هو هذا أكثر الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها أنه مسح الرأس مرة واحدة وهذا هو الراجح. قال ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين. ما المراد بالكعبين؟ عندك يا أحمد؟ عندك. ما المراد بالكعب؟ الشيعة يقولون الكعب هو النتوء الظاهر على ظهر القدم، هذا هو الكعب، فيكفي فقط أن تغسل أو تمسح ذاك الموضع. فهل هذا الكلام صحيح؟ إذن إيش هو الكعب؟ واحد يقول شو معنى الكعب؟ هذا سهل. ها جاره سعيد. أي نعم، النتوء الظاهر في الجنبين. فإن قال لك قائل الشيعة يقولون هذا، يقولون لا ليس هذا هو الكعب، فماذا نقول لهم؟ هم يقولون هذا هو الكعب، هذا الكعب، ولهذا هم يمسحون فقط. كيف نرد عليه؟ الحديث نفسه، بل الأحاديث كلها أن الرسول عليه الصلاة والسلام غسل قدمي بهذه الطريقة. فنحن عندنا تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الآية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى كعبين، يعني كل رجل فيها كعبين. أنتم تقولون كل رجل فيها كعب واحد. وقوله غسل رجله اليمنى، متى يغسل الرجل؟ هاي سعيد يعني يغسلها متى يغسل الرجل ومتى يمسحها؟ أي متى يكون الغسل ومتى يكون المسح؟ يجوز في الرجل الغسل أو المسح، فمتى يغسل ومتى يمسح؟
يمسح لما يكون على
السفر. إذا كان في السفر كيف يعني؟ كيف إذا كان في الحضر؟ لا غير التيمم، غير التيمم، في شيء غير التيمم على الخف. إذا كان لابس الخفين له المسح عليهما بشروط، وإذا كان غير لابس الخفين فالواجب له أن ماذا؟ أن يغسل. طيب، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات. قوله 3 مرات ماذا تستفيد من عثمان؟ إيش اللي يدل عليه؟ لا مو بواجب، هذا اتفاقا مو بواجب، لكن نستفيد منه مشروعية التثليث، مشروعية التثليث 3 مرات. طيب يا عيسى، تكرر في الحديث 3 مرات 3 مرات، فإن زاد 4 مرات وزيادة الخير خير، تزداد النظافة. لماذا؟ أي لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم، بل ورد النهي، قال عليه الصلاة والسلام فمن زاد فقد اعتدى وساء وظلم، فمعناه هذا يدلنا على التقيد بالسنة، التقيد، لأن الإنسان لو حكم عقله، لو حكم العقل يقول لك هذا زيادة نظافة تغسلها جيدا وتغسلها خليها 5-6 مرات، وأمر آخر الماء متوفر اليوم والأمور طيبة فاغسل ما بدا لك. نقول لا، الواجب على المسلم أن يتقيد بماذا؟ بالسنة. ما أعرف. طيب، ذكرنا أنه يجوز له أن يمسح رجله إذا كان فيها الخف، ما هي الشروط الواجبة؟ متى يمسح على الخف؟ إذا كان قد لبسهما على طهارة، كما جاء بذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ثم اليسرى مثل ذلك. إذا انتهى من غسل القدمين، من غسل الرجلين إلى الكعبين، هل بقي له شيء؟ يا عامر، هل بقي شيء؟ الدعاء. أحسنت، بقي الدعاء. ما هو الدعاء؟ ارفع صوتك، ارفع صوتك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هل هناك دعاء آخر؟ يعني هذه الزيادة ذكرنا أنها ضعيفة، لكن هناك دعاء آخر اللي هو كفارة النبي، سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. هذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال هذا طبع له بطابع لا يكثر أو لا يفتح حتى يكون يوم القيامة. طيب، وما هو الأجر الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الذكر التشهد بعد الوضوء؟ أيوة، فتحت له أبواب الجنة 8 من أيها شاء. لما سمع عقبة بن عامر هذه يعني حديثا قبل هذا قال إيش؟ بخن بخن ما أجودهن من كلمات. فقال له عمر التي قبلها أجود، ثم قال له هذا الذكر. فانظر أخي رحمك الله، يعني كيف كلمة يسيرة، يعني هذا الوضوء يتكرر كل يوم. إذا استحضرت هذه النية الصالحة في الوضوء الصحيح وذكرت الله في أوله وفي آخره يأتيك من الأجر الشيء العظيم في وقت فأنت احرص، احرص أشد الحرص على أن تتوضأ وضوءا شرعيا نبويا كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من السنن كما ذكر أخونا أبو سعيد تخليل اللحية وتخليل ماذا؟ أصابع القدمين والرجلين. هل هذا واجب ولا سنة؟ هو السنة، من السنة تخليل اليدين، تخليل القدمين، تخليل اللحية. وكيف نخلل الأصابع؟ أيوة، والقدمين. أيوة، نحن ذكرنا يا إخواني حديث القنصر، وذكرنا أن فيه ضعف، وهذا وهم كان مني. الحديث إسناده حسن، وهناك قصة أخرى فيها ضعف. فالسنة في تخليل أصابع القدمين هو بالبنصر، كان النبي صلى الله عليه وسلم ببنصر يده اليسرى يدخلها بين بين أصابع قدميه، فمن فعل ذلك ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مأجور على ذلك، فقد جاء ذلك عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، في حديث عبد الله بن زيد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أو أنه توضأ صلى الله عليه وسلم بإناء قدر ثلثي المد. ماذا نستفيد من هذا؟ ها؟ الاقتصاد في الماء، نستفيد من ذلك الماء. وجاء حديث في سنن ابن ماجه أو في سنن الترمذي إسناده ضعيف لكن معناه حسن، وهو أنه قال لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جاري. حقيقة الإسراف اليوم موجود في الوضوء وفي الاغتسال وفي كذا، ولكن المسلم لما يقتصد وهو يستحضر ماذا؟ اتباع السنة والحفاظ على هذه النعمة التي آتانا الله عز وجل إياه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في ضمن الأحاديث التي أخذناها إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. ممكن تتكلم عن هذا الحديث يا عمر؟ الغر أو الأغر هو البياض في الوجه، الغر البياض في الوجه، والتحجيل البياض في ماذا؟ إيش الفائدة من هذا الحديث؟ هل هناك فائدة ظاهرة من هذا الحديث؟ أو لماذا ذكره الحافظ بن حجر؟ أو لا فائدة من ذكره فنقول للحافظ لماذا ذكرته؟ أنا خليني أتكلم هاي عوض. فيه فضيلة، يعني لو قال لك قائل أنت قرأت في بلوغ المرام والحافظ ابن حجر ذكر هذا الحديث في كتاب الوضوء فلماذا ذكره؟ فجوابك دي بيان فضل الوضوء، دي بيان فضل الوضوء، معناها أن تراك الصلاة يا إخواني يحرمون من هذه الفضيلة. تارك الصلاة معناه أنه ما يتوضأ، معناه كيف يأتي يلقى النبي عليه الصلاة والسلام غدا، نسأل الله السلامة. مما ذكره الحافظ ابن حجر الحديث 50 بترقيم الشيخ البسام، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الضفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك. ذكرنا هذا الحديث وذكرنا أنه حديث صحيح وذكرنا أن فيه فائدتين، فمن يذكرهما؟ عيسى؟ إحسان الوضوء، فإذا أحسن. والثانية دليل على ماذا؟ أحسن، دليل على الموالاة. وما حكم الموالاة في الوضوء؟ أنها فرض على الراجح، فرض على الراجح. وما معنى الموالاة؟ أثمان، لا الترتيب غير والموالاة غير، يعني أن يتوضأ وضوءا متواليا في وقت واحد، معناه أنه لا يغسل وجهه ثم يتكلم في التليفون فترة طويلة ثم يرجع يغسل القدمين ثم يروح يفتح الباب وبعدين يرجع يكمل. العلماء بعضهم يحددها بالجفاف، أنه يكون موضوع متوالي بحيث ما يجف بعض الأعضاء وأنت ما أكملت البعض الآخر، ولكن التحديد بالجفاف غير واضح، وإنما أن يقال وضوءا متواليا في وقت متقارب يكمل الوضوء كاملا. هذا الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا حديث صحيح، ذكرنا أن فيه ضعف. ذكرنا أن الحديث في صحيح مسلم له شاهد عند عمر وغيره، له شواهد أيضا، له شواهد. طيب، حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه في المسح على الخفين، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح أسفل الخف وأعلاه، هذا ما ذكره الحافظ، لكن ماذا عن هذا الحديث محمود؟ حديث المغيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، ماذا عن هذا الحديث؟ يعني هذا الحديث يقول مسح أعلى الخف وأسفله، هذا حديث بهذا الحديث. إيش نرد عليه؟ هم عندهم حديث يقول المغيرة بن شعبة مسح النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الخف وأسفله، يعني إذا مسح على الخفين هكذا تمسح الأعلى وتمسح الأسفل، يقولون هكذا تفعل. فماذا نرد عليه؟ ها من يساعده؟ يحتاج إلى دعامة. ها هاشم، هذا الحديث لا يصح، ولذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ حديث علي في سنة داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى. إذن السنة في المسح الخفين ماذا؟ المسح الأعلى. طيب هذا الأحاديث تدل على مشروعية المسح على الخف. يقول علماء الخف هو ما يصنع للقدم من جلد، فما حكم المسح على الجوارب اللي هي مصنوعة من الصوف أو مصنوعة من غير الجلد؟ هل تأخذ حكم المسح على الخفين؟ يا أحمد لو قال لك قائل الأحاديث وردت في المسح على الخفين، والخف عند أهل العلم هو المصنوع من الجلد، لكن نحن اليوم نلبس أشياء ما هي مصنوعة من الجلد، مصنوعة من مثلا الصوف أو الكتان أو نحو ذلك، فهل نمسح عليها؟ ما هو الدليل؟ ها قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الله يعلمنا في القرآن اتباع الدليل، الإتيان بالدليل. ها يا يعقوب، ها أحمد، الجهة هذه تحتاج إلى الترجيح. ها شيء آخر؟ ها
لا دليل عليه،
ما في دليل يعني ما نمسح على الجوارب.
لا دليل على الخف، يعني من الجلد له نمسح عليه.
كل علماء اللغة يقولون الخف المصنوع من الجلد، إذا تفتح أي كتاب اللغة يقول كان الخف المصنوع من الجلد. ها قبل هذا مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخف والجورة، جاءت أحاديث في مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الجوارب، والعلماء يقولون الجوارب ملحقة بماذا؟ بالخفين، فهي ملحقة بها سواء كان مصنوع من جلد أو مصنوع من قرن أو كذا، كلها مما يشرع المسح عليها. هل المسح على الخفين مؤقت أو غير مؤقت؟ ها مؤقت. من يقول مؤقت حتى نناقش؟ ها يا سعيد، يعني مؤقت ما هو التوقيت فيه؟ لا هو ما نزع الخف الحين، إذا استمر على لبس الخف أسبوعا كاملا. جيد، هل هناك فرق في التوقيت بين المسافر وغير المسافر؟ أيوة هات. المسافر كم يوم؟ بلياليها. ولا غير المسافر؟ ها أنا أسأل، اللي مقيم غير مسافر كم يمسح؟ يوم وليلة. ما هو الدليل؟ وقت النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بليالي ماذا؟ للمسافر. هذا واضح، إذا التوقيت هو الراجح. هكذا يا عمر؟
ما حدود إطلاق المسافر يعني استمر
ايه يعني اذا يعني وهذا الحديث ما درجته؟ اذا لم تأتي غير صحيح، الحديث الواردة في عدم التوقيت لا تصح، وما صح عن عمر رضي الله عنه يحمل على الضرورة ويقدم عليه الاحاديث الثابتة في التوقيت. اذا التوقيت المسافر له المسح، يعني المسح ثلاثة ايام بلياليها، اذا مسح يوم وليلة المسافر وبعدين نزع الخف هل يكون أصاب أو أخطأ؟ إذا واحد مسافر وما حب يمسح ثلاثة أيام في يوم واحد، يقول له صلاة وصلاتين بس عندك. اسمك؟ أنا سعيد. واحد مسافر ولابس الخف ومسح صلاتين وبعدين نزع الخف، يجوز لأن التوقيت هذا رخصة. نحن نقول له لا تتعدى ثلاثة أيام، لا تتعدى ثلاثة أيام. طيب، لكن إذا هو ما حب أنه يعني يمسح أكثر من مرة مرتين ثلاث جائز، واضح؟ طيب متى نبدأ الحساب؟ متى نبدأ نحسب الثلاثة الأيام؟ من بداية المس. يعني لو لبس الإنسان الخف في صلاة الفجر أو لبس الجورب في صلاة الفجر ومسح عليه في صلاة العصر، فنبدأ الحساب من أي صلاة؟ من العصر، لأن بدأ يمسح من صلاة العصر، يبدأ يحسب يوم وليلة إن كان مقيما أو ثلاثة أيام بلياليها إن كان مسافرا، أو ثلاثة أيام بلياليها إن كان مسافرا. وهذا يا إخواني من رحمة الله عز وجل بنا، وهو من الرخص التي شرعها الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. طيب، إذا مسح على الخفين، إذا مسح على الخفين هذا الوقت أنا أسأل، بعدين في دروس أخرى أنتم تسألون. عندك يا يعقوب حتى تستيقظ، إذا مسح على الخف ثم أجنب، فهل يغسل جسده كاملا ويمسح على القدمين أم ماذا يصنع؟ يغسلها بالجوربين؟ لماذا؟ طيب، هو سيغسلها مع القدمين، ايش الدليل على الكلام اللي تقوله؟ انسان مسافر ويمسح على الخفين ولما نام احتلم فقام يغتسل، هل ينزع الخفين؟ الجواب نعم. الدليل احسنت، حديث صفوان النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسافر المسح، قال الا او لكن، قال الا من جنابه، معنى أن الجنابة يعني المسح على الخفين يكون في الحدث الأصغر، أما في الأكبر فقال لكن من نوم وغائط وماذا؟ وبول. استيقظوا. طيب، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف. كلمة التساخين ما معناها؟ ها؟ قال فأمر من يمسح على العصائب والتساخين. إيش معنى التساخين؟ نعم،
ما يلبس الرجل التساخ وما شابه الذي يسخن.
أحسن، كل ما يسخن الرجل. التساخين يعني الشيء اللي يسخن الرجل. إيش الأشياء اللي تسخن الرجل؟ الخف، ثانيا الجورب، ثالثا الحذاء، رابعا ها اللفائف. كان قديما يعملون لفائف، بعضهم ما يلبس خف، يعمل لفافة على القدم كامل إلين الساق. فهذه كلها مما يقول العلماء أنه يجوز المسح عليها ولها حكم المسح على الخفين. طيب، مر معنا أيضا في نواقض الوضوء الحديث 61، حديث أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. هنا سؤال، من صاحبه قبل أن نسأل؟ من لها؟ أحمد. لماذا ذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث في نواقض الوضوء؟ الحديث فيه أنهم كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، يعني ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. طيب، ما هو الجواب؟ هل النوم ينقض الوضوء ولا ما ينقض؟
النوم اليسير لا ينقض الوضوء، لكن النوم الثقيل الذي يجب في عقله.
ايش الدليل؟ لان هذا الحديث عندك يقول تخفق رؤوسهم وما يتوضؤون. ابو سعود طيب، ثم يصلون ولا يتوضؤون. طيب، لماذا قلنا هذا؟ هل الحديث فيه أنه ينقض الإحساس أو لا؟ لماذا قلنا هذا؟ إيش الدليل على أن النوم من نواقض الوضوء؟ ما الدليل على أن النوم من نواقض الوضوء؟ ما هو؟ حديث صفوان، حديث صفوان المتقدم، لكن من نوم أو غائط أو بخل. فالعلماء جاءت أحاديث تفيد أن النوم ينقض، وجاءت أحاديث فيها الإشارة إلى النوم لا ينقض، وجمع العلماء بينهما بالنوم اليسير والنوم الثقيل. إيش معنى اليسير والثقيل؟ ها يا أحمد.
اليسير الذي لا يفقد
معه، الذي لا يفقد معه يعني ما يزال يشعر، يعني هو النعاس، ولو كان إيش النعاس الثقيل، ليس النوم الذي يفقد معه الإنسان الإحساس. جيد، أحسنت. طيب نحن نقف إن شاء الله هنا، والمراجعة القادمة تكون من نواقض الوضوء، والدرس القادم إن شاء الله نبدأ في درس جديد حتى يأتي وقت آخر إن شاء الله نراجع فيه بإذن الله تعالى. معناها أن الدرس القادم نبدأ إن شاء الله في آداب قضاء الحاجة، وأنا آمل إن شاء الله أن تكون مراجعتكم أحسن. أما خفقان الرأس فإن كان لا ينقض الوضوء لكنه ينسي العلم، ما يجعل الإنسان ما يسمع العلم، فأنتم اجتهدوا يا إخواني، المراجعة تحتاج ما هو أشد منها، المذاكرة والانتباه وال... نعم لا ما يحضر لي الجواب عنها، ولكن كل هذه الروايات يعني حملت عند أهل العلم على ما هو على أن النوم ينقض. طيب، لكن الحديث جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي فيسجد فينام في سجوده حتى يسمع له نفخ، قال فينفخ ثم يكمل صلاته ولا يتوضأ، وهذا الحديث في صحيح البخاري وغيره. هذا كيف نجيب عنه؟ كنت سارحا. هذا من الخصائص. أبو عبد الله مسعود يقول ما الدليل أنه من الخصائص؟ أي مسعود؟ الأنبياء تنام أعينهم ولا ينام تنام قلوبهم، ولهذا كان من خصائصهم أن النوم لا ينقض. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال إنه لما قيل له أنت تصلي وتنام في السجود وتكمل صلاتك، قال تنام عيناي ولا ينام ولا ينام قلبي. فهذا معنى من أنها من خصائص الأنبياء أن النوم لا ينقض الوضوء عنده. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. Yes.